صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل وإعلان جديد خليفي، تنفيذ محمد حمدان.
صباح الخير في هذه النشرة. سلامي في أولى جلسات الاستجواب الاثنين بعد الادعاء. اختبار جديد للقضاء والخوف من الخيبات. توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية ليلا وحرائق في منطقة بين صريفة وفرون. أسبوع فاصل عن موعد اجتماع الخماسية. بري لانتخاب وشيكا للرئيس. الحكومة تستعد لجلسات الموازنة، فماذا عن الضرائب وتصحيح الأجور؟ إسرائيل تقتل ناشطة أمريكية في تحرك تضامني مع الفلسطينيين. هاريس وترامب وجها لوجه في أولى المناظرات، والجزائر ينتخب اليوم. بعيداً من التفاؤل أو التشاؤم بصحوة قضائية وبلوغ محاكمة رياض سلامي مسارها الطبيعي في المحاسبة أم لا، بقي الملف في صدارة الاهتمام اللبناني والعيون شاخصة نحو جلسات الاستجواب اعتباراً من الاثنين. هل سينجح القضاء في الاختبار؟ أم إن زواريب السياسة ستفعل فعلها من جديد؟ الأجواء محملة بكل الاحتمالات وبالكثير من المخاوف والخيبات نظرا للماضي الأسود الحافل بالارتكابات. بانتظار الآتي من الأيام ومستجدات سلامي، بقي الوضع جنوبا على سخونته، والقصف الإسرائيلي أشعل حرائق ليلا في مناطق مشجرة بين صريف فرون والغندوري. أما في الرئاسة لا مؤشرات بانفراج قريب، على الرغم من سيل التسريبات حول إيجابيات لقاء الرياض والتنسيق بين السعودية وفرنسا لتفعيل حراك الخماسية. والبداية من القضاء وجديد ملف سلامي.
محاكمة رياض سلامي أمام مفترق قضائي جديد الاثنين، حيث سيحضر جلسة التحقيق التي حددها قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلوي بعد ادعاء النيابة العامة المالية عليه في جرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإسراء غير المشروع. جلسة استجواب سلامي ستلتئم في 10 من قبل ظهر الاثنين، حيث سيمثل أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلوي، وفي ضوئها يدخل الملف مسارات وهي عقد جلسات إضافية للتحقيق أو إصدار مذكرة توقيف وجهية في حقه، مع احتمال تركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة. يذكر أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلين اسكندر التي ادعت على سلامي ستحضر جميع جلسات الاستجواب.
سلامي وفي أول موقف يصدر عنه بعد توقيفه أعلن في بيان عبر مكتبه الإعلامي عن تحذير كل من ينشر تفاصيل على صلة بملفات التحقيق، وأشار البيان إلى التلويح بالملاحقة القضائية، مذكرا بسرية التحقيق وبالقانون المرتبط بأصول المحاكمات الجزائية. وعلى وقع استجواب سلامي توالت التسريبات حول ربط توقيت التوقيف بالتلويح الدولي بوضع لبنان على اللائحة الرمادية، لأن لبنان لم يقر بعد كل ما طلب منه من إصلاحات تحصن النظام المالي وتضع حدا للارتكابات، وأن القضاء اللبناني لم يقم بواجبه في محاسبة المتورطين بكسب أموال غير مشروعة. وقيل أيضا إن توقيف سلامي جاء صراحة لتجنيب لبنان العزلة المالية وبالتالي المزيد من التدهور والدخول في المنطقة الرمادية. مصدر قضائي قال للشرق الأوسط إن استجواب سلامي قد يستغرق أكثر من جلسة. أضاف إن القضاء اللبناني قد يستعين بخبراء ماليين لاستيضاح بعض الأمور الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة والذي كان السبب مباشرة في القرار المتخذ بتوقيف سلامي.
وأمس أعلنت جمعية أموالنا لنا في بيان أن عددا من مؤسسيها اتخذوا صفة الادعاء الشخصي في ملف سلامي وشركة أوبتيموم وأن قيمة العمولات 8 مليارات دولار. وأشار البيان أيضا إلى 111 مليون دولار أمريكي تم تحويلها من مصرف لبنان إلى عدة مصارف لبنانية ومن ثم إلى مستفيد نهائي مجهول. وطلبت الجمعية بحسن سير العدالة إحقاق للحق الصارخ وإراحة للضمير.
وزير العدل أنري خوري كشف أن ملف سلامي وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأولي. أضاف إن الأوضاع الراهنة أثرت على أداء القضاء في لبنان وأن ملف رياض سلامي سلك طريقه القانوني الصحيح.
ما في شك أنه في اختلافات بين الملاحقات بين لبنان وبين الخارج، أكيد السند القانوني والوقائع في اختلافات فيها، إنما ما بقدر حددها لأنه الملفات بفرنسا كمان بعدها بطور التحقيق الأولي وبلبنان لا تزال بطور التحقيق الأولي أمام النيابات العامة. ما عندنا تفاصيل لأنه التحقيقات أو الإجراءات اللي بتتم قدام النيابات العامة سواء بلبنان أو بالخارج محكومة بالسرية.
جنوبا صعد العدو من اعتداءاته ليلا وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية مستهدفة أطراف بلدتي فرون صريفة وأدت إلى اندلاع حرائق. وقال العدو في بيان إنه استهدف منصات صواريخ لحزب الله. في المقابل أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات على مواقع العدو وتحقيق إصابات مباشرة. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني ويخرق هذا الهدوء تحليق للطيران المسير من نوع MK فوق عدد من القرى والبلدات لا سيما الحدودية منها. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت ليلة أمس عدوانا جويا واسعا حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت مناطق حرجية عند أطراف بلدات فرون وصريفة وكفاصير، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. وقد عملت فرق الإطفاء والأهالي حتى ساعة متأخرة من الليل على إخمادها قبل أن تصل إلى المنازل وإلى المؤسسات والمنتجعات السياحية هناك. كما شن الطيران المعادي يوم أمس سلسلة غارات استهدفت منازل ومناطق مفتوحة في بلدات عيطرون والظهيرة وبيتليف. ترافق ذلك مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية والحارقة التي أشعلت الحرائق عند أطراف عدد من القرى في كل قطاعات الجبهة الجنوبية. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف مواقع معيان باروخ ورويسة القرن وسكنة الزبدين ومباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرتي المطل والمنارة. كما شنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات لقوات العدو في محيط مستوطنة أبريم وأصابت أهدافها بدقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
حزب الله أعلن في بيان هذا الصباح عن عملية جديدة ردا على القصف الإسرائيلي، في حين قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن حوالي 30 قذيفة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات الشمال وأنه لم ترد أنباء عن إصابات. وفي جديد التهديدات الإسرائيلية قال رئيس أركان العدو هيرتزي هليفي خلال جولة على الحدود إن إسرائيل تركز على قتال حزب الله وتستعد لتحركات هجومية. وليس بعيدا من الوضع في الجنوب أوردت الأخبار اليوم أن الوفد القبرصي الذي زار بيروت التقى برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية، مشددا على متانة العلاقات بين لبنان وقبرص، وأن قبرص ليس لديها نوايا عدائية ولا يمكن أن تكون جزءا من أي عدوان يستهدف لبنان في حال وقوع حرب كبيرة.
رئاسيا، تعقد اللجنة الخماسية على مستوى سفراء السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة اجتماعا السبت المقبل في 14 أيلول الجاري. اللقاء تقرر في الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والوزير نزار العلولة والسفير وليد البخاري. وتبعا للتسريبات، فإن اللقاء الفرنسي السعودي انتهى إلى الاتفاق على إعادة تفعيل الجهود لتحقيق التقارب بين القوى السياسية حول الاستحقاق الرئاسي. فماذا قيل أيضا عن الحراك الرئاسي؟
تقول النهار إنه مع الشكوك الكبيرة التي لا تزال تظلل أي فرصة راهنة لتحريك الانسداد في مسار الأزمة الرئاسية، فإن التقارير التي تحدثت عن اللقاء الفرنسي السعودي أظهرت نفحة إيجابية. ونقل عن مصادر مشاركة أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون لمس تبدلاً بل حماسة سعودية تجاه الملف الرئاسي، وأن ذلك لم يكن موجوداً في السابق لدى الرياض. وفي سياق متصل، ذكر البعض أن لودريون قد يزور بيروت في نهاية أيلول الجاري بشرط إيجابيات تتظهر في ضوء الحراك المرتقب لسفراء اللجنة الخماسية. وفي المواقف لا تبدل حيث التباعد على حاله. وفي هذا السياق موقف تشاؤمي للرئيس بري.
نقلت الأخبار عن رئيس بري القول: لم ينتبهوا إلى أنني عدلت مبادرتي، نجتمع بضعة أيام للحوار بعدما قلت سابقا 7 أيام، بضعة أيام تعني أقل من 5 أيام، قلت بعد الحوار أدعو إلى جلسة واحدة بدورات متتالية إلى أن ينتخب رئيس الجمهورية ولا نخرج إلا بعد انتخابه، بعدما قلت قبلا جلسات عدة بدورات متتالية، لا يريدون أن يقرأوا. وخلص بري إلى الاستنتاج أن معظم الكتل باتت موافقة على الحوار والمشاركة فيه، ما خلا فريقا يرفضه قاصدا حزب القوات اللبنانية. ومع ذلك لا يريد بري الذهاب إلى حوار لا ينضم إليه فريق القوات، ويستغرب أن تعد دعوته إلى الحوار عرفا يخشى منه، ويقول: لم أسمع يوما أحدا يقول إن الحوار مخالف للدستور أو يعدله. ويخلص بري إلى القول: لا انتخاب وشيكا للرئيس.
أما عن تأثير الشغور الرئاسي مع دخوله السنة الثالثة على الانتخابات النيابية المقبلة، يقول بري: إن شاء الله لا نصل إلى هذه المشكلة، سنكون عندها أمام مشكلة أخرى وهي قانون الانتخاب المختلف عليه والحاجة إلى إعادة النظر فيه. القانون النافذ لا يصلح للتطبيق لأننا ملزمون بانتخاب 6 نواب للاغتراب، ولكن لم يجري بعد الاتفاق على تحديد التوزيع تبعا للقارات والطوائف.
وفي المواقف أيضا، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء البترون: إن الرئاسة بحاجة لتوافق. وأضاف: نجدد الدعوة للحوار والتشاور، ومن يرفضها يتحمل المسؤولية. وعن ملف رياض سلامي قال باسيل: إن سلامي إذا بقي رح يحكي ورح يخلي غيره يحكي، وأكيد ما حدا من المنظومة بده إياه يحكي. وأضاف: فلينتبه أي قاد سيتجرأ على إطلاق سراح سليمي، لأن لعنة الشعب اللبناني ستلحق به.
رأيت الحكم، واحد زعيم مسيحي شو بيتمنى لتيار قوي، بيقول إن تفكك التيار هو مصلحة للبنان، يعني حكمة بتتسجل وبترددها الأجيال. أنا بس لحترك هيدا الكلام برسم المتلاعبين بالتيار من الداخل، ومنقول التقى الخارج والداخل على تفكيك التيار ورسم سياسة له خارجة عن قضيته ومبادئه وسياسته وعماده. ما رح ينفعكم اللعب التيار من الداخل، لأنه التيار رد عليكم.
حكوميا الأسبوع المقبل على موعد مع انطلاقة مناقشة مشروع الموازنة، حيث أعلن عن جلستين لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، الأولى صباحية ببنود عادية والثانية لمشروع الموازنة. من أبرز البنود طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لزيادة نسبة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وطلب وزارة المال لصرف اعتمادات ودفع مستحقات أجيره. الجلسات مسبوقة بمناشدات نقابية في ظل الأزمة المعيشية، حيث جدد العسكريون المتقاعدون المطالبة بالعمل على إنصافهم ولوحوا بالعودة إلى الشارع، وكان موظفو الإدارة قد نفذوا إضرابا تحذيريا داخل مكاتبهم على أمل الوفاء بالوعود لتحسين الرواتب. بدورها الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي طالبت بتحسين الأجور، وأكدت على رفض ضرائب جديدة في موازنة العام 2025. نقابيا أيضا طالب المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف الحكومة بتعديل مرسوم الحد الأدنى للأجور.
أعلنت قيادة الجيش أنها تسلمت دفعة شهرية من الهبة المالية القطرية، وباشرت عملية توزيعها بالتساوي على جميع العسكريين. على صعيد آخر، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون عناصر فوج المغاوير المتمركزين في منطقة التدريب العسكرية في القنة السوداء، وأكد العماد عون أن المساس بالسلم الأهلي ممنوع.
وجودكم أساسي وضروري لتحموا السلم الأهلي وتمنعوا أي خلاف يؤدي لدم بين المكونات اللبنانية. قوموا بمهمة حفظ الأمن. الوضع هون خلاف عقاري، نحن ما لنا علاقة فيه. روحوا على القضاء، حلوا مشكلكم بالقضاء. الدم ما بيجر إلا دم. عليكم أنتم ما في شيء مستحيل، لأنكم ممسكين بقدسية المهمة اللي عم بتقوموا فيها ومقتنعين باللي عم تعملوه.
كشف النائب إيهاب مطر أن رواتب فرق الإطفاء في مدينة طرابلس لم تدفع منذ 6 أشهر، وأن المشكلة تعود إلى خلافات شخصية عالقة بين رئيس اتحاد بلديات الفيحاء ورئيس بلدية طرابلس. وقدم مطر مهلة 2 أسبوع للتوصل إلى حل حقيقي لإنهاء هذه المهزلة.
قدمت بلدية الغبيري شكوى رسمية ضد أصحاب المولدات الكهربائية لدى نيابة العامة الاستئنافية ووزارة الاقتصاد ونيابة العامة المالية نتيجة مخالفتهم للتسعيرة المحددة من وزارة الطاقة.
جريمة إسرائيلية جديدة أثارت جدلا دوليا، مقتل الناشطة الأمريكية من أصول تركية برصاص جيش الاحتلال في نابلس. عائشة نور كانت تشارك في تظاهرة تضامنية داخل نابلس استنكارا للاستيطان الإسرائيلي، فأصيبت برأسها وتوفيت على الفور. الجيش الإسرائيلي اكتفى بالقول إنه يحقق في مقتل مواطنة أجنبية في الضفة الغربية. البيت الأبيض قال لا نريد الخوض في التكهنات، ندعو إلى إجراء التحقيق في حادثة مقتل المواطنة الأمريكية في الضفة. أما الرئيس التركي فقال إن ما حدث هو تدخل همجي إسرائيلي ضد احتجاج مدني. ماذا قيل أيضا عن الجريمة؟
حركة حماس دعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياساتها المنحازة والداعمة لجرائم ومجازر الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى مقتل مواطنة أمريكية برصاص جيشه المجرم. مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت أن القوات الإسرائيلية هي من أطلقت النار على الناشطة الأمريكية عائشة نور وقتلتها برصاصة في رأس في خلال احتجاج سلمي ضد الاستيطان في الضفة الغربية.
والآن إلى جديد المفاوضات، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يتعين على إسرائيل وحماس حل القضايا المتبقية، وأنه جرى التوافق على نحو 90% من القضايا، ولكن هناك أمور عالقة بالغة الأهمية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى من جهته وجود اتفاق قريب. في المقابل قال المفاوض الفلسطيني خليل الحية إن حماس قدمت قدر المستطاع التنازلات لإنجاح المبادرة الأمريكية وبالتالي وقف النار، ولكن إسرائيل أفشلت كل الجولات. يأتي ذلك على وقع التصعيد الإسرائيلي، فماذا عن الميدان؟
ميدانيا مقتل وجرح العشرات في غزة جراء تصعيد الاعتداءات. وقالت الوكالة الفلسطينية إن 8 فلسطينيين قتلوا وأصيب 15 في استهداف إسرائيلي لمخيم للنازحين داخل إحدى المدارس، كما وصل 5 قتلى إلى مستشفى شهداء الأقصى قضوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات. وشهد حي الزيتون انفجارات ضخمة نتيجة عمليات نسف المنازل، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا جنوب خان يونس وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى. واستهدف قصف إسرائيلي مبنى سكنيا في منطقة النصر غرب مدينة غزة أدى إلى مقتل وإصابة عدد من السكان. وفي جنين انسحب جيش الاحتلال من المدينة ومخيمها بعد أن حولها إلى منطقة مدمرة وأكوام من الركام تفتقد إلى مقومات الحياة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن مقتل 36 فلسطينيا في المنطقة.
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتجه الأنظار إلى الثلاثاء المقبل والموعد مع أول مناظرة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. أما في الجزائر فقد فتحت صناديق الاقتراع هذا الصباح لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ويعتبر الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأوفر حظا.
أعلنت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن العالم مر بأشد فصول الصيف سخونة في نصف الكرة الأرضية الشمالي خلال الفترة الممتدة من حزيران إلى آب هذا العام، حيث تجاوز الصيف الماضي ليصبح العام 2024 الأشد حرارة في العالم. وإلى صفحة الأحوال الجوية. الجو صيفي معتدل نسبيا، درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها الموسمية مع ترقب لبعض التقلبات والأمطار الخفيفة المتفرقة اليوم. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و32 درجة.
كان في هذه النشرة سلامي في أولى جلسات الاستجواب الاثنين بعد الادعاء، اختبار جديد للقضاء والخوف من الخيبات، توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية ليلا وحرائق في منطقة بين صريفة وفرون، أسبوع فاصل عن موعد اجتماع الخماسية، وبري لانتخاب وشيكا للرئيس، الحكومة تستعد لجلسات الموازنة، فماذا عن الضرائب وتصحيح الأجور؟ إسرائيل تقتل ناشطة أمريكية في تحرك تضامني مع الفلسطينيين. هاريس وترامب وجها لوجه في أولى المناظرات، والجزائر ينتخب اليوم.
نهاية نشرة الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.